بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبة فإذا هو أبيض يصلد. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وذكر أيضا عن وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندبل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. قال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو.
الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكره من الترهيب من الذنوب والمعاصي، ذكر بعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، يعني من الترهيب من فعل الذنوب والمعاصي لما سيأتي ذكره من مغبة الذنوب والمعاصي والعواقب التي يغفل عنها كثير من الخلق باغترارهم بتأجيل الله سبحانه وتعالى. لهم على صنيعهم وعلى مقابلته بالكفران أو العصيان، والله سبحانه وتعالى يمهل سبحانه فيملي للظالم حتى إذا أخذه سبحانه وتعالى لم يفلت. وكما سبقت الإشارة إليه إلى أن الذنب عاقبته ذنب آخر ومعصية أخرى وطغيان، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فسنيسره للعسرى، أو قال سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. نعم، قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالذنب عاقبته ذنوب، وعاقبته خذلان من الله سبحانه وتعالى كما سيأتي ذكره. وإذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملي للعبد ليزداد من الإثم ومن المعاصي، فيجعل الله سبحانه وتعالى له استدراجا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا يعني بحال تأخير العقوبة عفوا ولا خلاصا من مغبة الذنب، بل إن تأخير العقوبة من الله سبحانه وتعالى قد يكون استدراجا وزيادة للعبد في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. وإذ قال لكاهله، فيكون الذنب ثقيلا عليه لا يقدر على حملانه ولا يقدر على مغبته، ويترتب عليه من مآلات النفس إلى الشرور ما الله سبحانه وتعالى به عليم، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر هنا رحمه الله تعالى ما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، أي أهل لهذا الدين وأهل لما فيه من الطاعات والقربات إلى الله عز وجل ما لم تعصوا الله سبحانه وتعالى. ما لم يحصل منكم العصيان لله عز وجل بترك أوامره وفعل نواهيه. وهذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى وأبو يعلى والطبراني وصححه الألباني. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وهذا مما ذكرناه من آثار الطاعات ومن آثار الذنوب يترتب عليها من الرضا من الله سبحانه وتعالى في الطاعات أو الغضب من الله عز وجل في المعاصي وفي الذنوب. إذا جعل الله سبحانه وتعالى غضبه على من خالف أمره، فغضب الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل كما قال: فباءوا بغضب على غضب، فجعل لهم غضبا من عنده سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمن أعظم أسباب غضب الله سبحانه وتعالى على العبد، بل هو سبب غضب الله سبحانه وتعالى، مخالفة أمر الله عز وجل، إما بالشرك به أو بفعل المحدثات والبدع أو بفعل عموم المعاصي والذنوب. ويكون لغضب الله سبحانه وتعالى أثر حتى في ذرية العبد، فيحصل أثر إما في صلاحهم، وإما أن يحصل الأثر في أن يكون أولئك أو تكون تلك الذرية على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به عز وجل. وسبقا أشرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما يتعلق بهذا المعنى. وكذلك ما ذكرنا في قصة نوح وغيره، نوح عليه الصلاة والسلام وولده. ذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده إلى الناس داما. الحسنة لها نور في الوجه، كما أن المعصية لها ظلمة في الوجه. الحسنة لها نور في الوجه، كما أن المعصية لها ظلمة في الوجه. والله سبحانه وتعالى جعل أهل الطاعات وأهل القربات إليه سبحانه وتعالى يقبل عليهم الخلق ويحبونهم ويودونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيجعل الله سبحانه وتعالى لهم محبة في قلوب الخلق، ويجعل إقبالا من الخلق عليهم. قال الله سبحانه وتعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وكان من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولسان الصدق في الآخرين هو ما يكون من الذكر الجميل والثناء الحسن، وهذا يقتضي أن من عارض أمر الله سبحانه وتعالى يكون له الذكر السيء والعياذ بالله عز وجل، ويكون له العداوة في قلوب الخلق ونفور الناس عنه، كما أنه يكون إقبال لقلوب الناس على من أطاع الله سبحانه وتعالى. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. نسأل الله السلام والعافية. أشار هنا رحمه الله تعالى كذلك فيما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد إلى ما يتعلق بمغبة الذنوب والمعاصي، وسيأتي معنا الكلام عليها بتفصيل. ثم أشار إلى مسألة دقيقة عظيمة بعد أن ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين، قال لما يعني ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. فالنكتة الدقيقة التي أشار إليها رحمه الله تعالى في أمر الذنب، وهو تأخير عاقبة الذنب على العبد، فيظن الظان بذلك أنه قد نجا، ويظن الظان بذلك أنه قد غفر له، ويظن الظان أنه قد عفي عنه. وأسوأهم حالا من يسيء العمل وهو يظن أن الله سبحانه وتعالى راض عنه تمام الرضا، وأنه بالرغم من فعله للذنوب والمعاصي وإتيانه للمنكرات أن هذا من محبة الله، أنه يعني من محبة الله سبحانه وتعالى عنه أنه لم يصب بعاقبة ذلك الذنب الذي صنعه. قال رحمه الله: وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. إذا لم يحصل غبار بوقوع الحائط فلن يحصل ثم غبار بعد وقوعه. قال: وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بهذا من العلماء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. قد يبرأ الجرح ويندمل، ويكون قد اندمل وتحته غش ودغل، وهكذا قد يصفو أحيانا ظاهر العبد، ولكن يبقى في داخله ما قد يهلكه ولو بعد حين، أو قد يستر الله سبحانه وتعالى ظاهره ويحصل له من العقوبات الآجلة ما لم يخطر له ببال. إذا الله المستعان، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وحسبك في ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الذنوب يا إخوتي ويا أخواتي مغبتها عظيمة وعاقبتها عظيمة، ولا تفرح أن ترى أن الله سبحانه وتعالى لم يعجل لك عقوبة ذنب وأخرك وسترك، فلعلك ترجع ولعلك تتوب وتذكر أن الغرور في هذه القضية، أعني في قضية عواقب الذنوب، يحصل حتى من العلماء فضلا عن الجهال، وليس أحد بناج إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى من فعل الذنوب والمعاصي، ولا بد أن يأتي العبد شيئا منها، والكل موقوف بين يدي الله مسؤول عما اقترفته يداه. على أن الذنب كما أن له عواقب مؤجلة فله عواقب معجلة، ولا بد من ظلمة القلب وضعف الفهم وضعف العبادة وضعف بركة الرزق وقلة الإقبال على الله عز وجل وضعف الإقبال على الله والرين، رين الذنوب والمعاصي على القلوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهذا أعظم ما قد يصل له الإنسان من العقوبات، أن يكون له عاقبة في دينه بسبب تلك الذنوب وتلك المعاصي. فالذنوب لها مغبة ولو بعد حين، فليحذر العبد أن يفتح على نفسه باب التسويف والتأخير والتأجيل، وليستيقظ النائم من غفلته ومن رقدته التي سلبت عنه الإقبال على ربه سبحانه وتعالى وأقبلت به على دنياه، وليعلم أن ذنبا يصنعه العبد مع استهانة بطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وضعف الوجل من الله سبحانه وتعالى والخشية يورث كثيرا من العقوبات. صلى الله أن يحفظ علينا وعليكم الإيمان يا رب. نعم تفضل الله يبارك فيك.
قال رحمه الله: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ومنها حرمان الرزق، وفي المسند: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياء، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم، كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله، وبقطع طريق ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرى، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أو أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق. فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قال: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد ضب إضاعتها يوما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي في عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإثار مرضاته.
بارك الله فيك. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر آثار الذنوب والمعاصي، الآثار القبيحة للذنوب والمعاصي، فسرد جملة من آثار الذنوب والمعاصي مما وردت به أدلة الشرع وآثار سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. وآثار الذنوب والمعاصي تحصل على القلب، وتحصل كذلك على البدن، وتحصل كذلك على الرزق المكتوب للعبد مقدرا من الله سبحانه وتعالى، فتحصل في القلب وتحصل في البدن وتحصل في الرزق، وكذلك تحصل في قلوب الخلق ومعاملات الخلق مع العبد مقابلة لتلك الذنوب والمعاصي. ومما يوضح لك هذا المعنى الجليل قول الله سبحانه وتعالى، أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في لفظ احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. من حفظ الله سبحانه وتعالى في حدوده، في أوامر، في نواهيه، حفظ الله سبحانه وتعالى عليه قلبه، وحفظ عليه بصره، وحفظ عليه سمعه، وحفظ عليه لسانه، وحفظ عليه جوارحه. وكان كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك، فيكون حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد بأن يحفظ عليه مصالح دنياه، وأن يحفظ عليه مصالح دينه، فيكون موفقا مسددا في أمر دنياه وفي أمر دينه، مباركا في بدنه وفي رزقه وفي ولده وفي زوجه وفي كل ما كتب الله سبحانه وتعالى له من الرزق. وكلما حفظ العبد ربه سبحانه وتعالى في تلك الجوارح وتلك النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للعبد، حفظ الله سبحانه وتعالى له تلك الجوارح وأبقاها له، بل يكون الحفظ في الولد كما قال محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وهذا يؤكده قول الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاستغفار الصالحين وعبادة الصالحين وتقرب الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى سبب لحفظ الله سبحانه وتعالى للعباد وللخلق من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وحفظ كذلك للولد، وحفظ للذرية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. ومن أعظم ما يحصل من الحفظ أن يحفظ الله سبحانه وتعالى على العبد دينه ويقينه بالله سبحانه وتعالى وإخلاصه لربه عز وجل، ويحفظ عليه إيمانه وما حصل له من النعم بسلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم، فيحفظ من الشبهات التي قد تكون سببا لضلاله، أو من الشهوات التي تجره إلى ما فيه تلفه وعطبه وفساده، وكذلك يحصل له الحفظ عند الموت بأن يحفظ من الله سبحانه وتعالى فيوفق لشهادة التوحيد قبل قبض روحه. وهذا من أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى على عباده. فينبغي التأمل في مثل ذلك لما فيه من المواعظ العظام التي تسقي القلوب الحية وتوقظ تلك القلوب من غفلتها ومن رقدتها وغفلتها ومن سقمها، فتقبل على الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، فيكون قلبه معلق بشيء من الذنوب والمعاصي، يحول الله سبحانه وتعالى بينه وبين ما تعلقت به القلوب من تلك الذنوب، ولا تكن كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الحسنة تجري بالحسنات والسيئة تجري بالسيئات، ولو لم يكن في ما تجربه السيئات من القبح والسوء والذم إلا ضلال القلب لكفى بذلك واعظا للعبد أن ينزجر وأن يرتدع وأن يرجع، فيحذر من أن يختم الله سبحانه وتعالى على قلبه، وأن يختم الله سبحانه وتعالى على سمعه، وأن يختم الله سبحانه وتعالى على بصره، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى قلبه مريضا فلا يجد دواء لذلك المرض. قال رحمه الله تعالى وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، هي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. حرمان العلم من الآثار القبيحة التي يصاب بها العبد بسبب ما يحصل له من الذنوب والمعاصي، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالذنب يصيبه. وقد يحرم بركة ذلك العلم وكذلك قد يحرم بركة العلم على نفسه مع وفور تلك البركة على غيره، فيكون كالشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها، فيهتدي بها الناس في الظلمات ولكنها تحرق نفسها حتى ما يبقى منها شيء. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وقال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. قال: ومنها حرمان الرزق، وفي المسند: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد تقدم، وهذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياء، وما لجرح بميت إيلام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الأنس بالله سبحانه وتعالى والخير في لزوم طريق الله عز وجل الذي كان عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك ولا ريب أن الأنس بالله سبحانه مطلب لأهل الإيمان، فترى أن الإنسان يأنس بالله عز وجل فيذكر ربه فيأنس، يتلو كتابه فيأنس، يقوم بين يديه يناجيه يأنس، يدعو ربه سبحانه وتعالى فيأنس. وهذا أعظم ما يأنس به الإنسان، يأنس بالله سبحانه وتعالى، ويحصل ذلك بمراقبة الله عز وجل واستشعار معنى اسم الله سبحانه وتعالى الرقيب. وكلما تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وبجوارحه كان أعظم أنسا بالله سبحانه وتعالى، ما تعلم أسماء الله وصفات الله عز وجل والتعرف إلى ثمرات الربوبية وكيف أن العبد تتحصل له تلك الثمرات في أفعال الرب سبحانه وتعالى من لطفه وبره به وجوده وإحسانه وحفظه وتخليصه من الفتن. قال رحمه الله تعالى: ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، وهذه وحشة أخرى وإن كانت دون السابقة لكنها وحشة، وكنا قد أشرنا إليها، فيكون إدبار القلوب عنه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وقال في السيئة: وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فتدبر عن قلوب أهل الإيمان وتحصل له الوحشة للرجل بينه وبين زوجته، وللمرأة بينها وبين زوجها. وكم حصلت من البيوت التي تهدمت وتفرقت بعد أن كانت قائمة على المحبة، فيرى العبد أثر المعصية بتفرق وتشتت تلك الأسرة وضياع المحبة والألفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذنبه أحدهما. فاستشعر ما قد يحصل لك من التيسير والتعسير وصلاح الولد وصلاح الذرية، أو فساد الولد وفساد الذرية، أو فساد الزوج أو فساد الزوجة من هذا كله. ذكر من ذلك تعسير الأمور، قال: فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا، وهذا كله جزاء وفاقا. ييسر الله سبحانه وتعالى لأهل الخير، ويعسر الله سبحانه وتعالى على أهل العسرة الذين عسروا على أنفسهم بترك طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا يتجه إلى أمر إلا ويجده مغلقا متعسرا عليه. قال: ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. قال: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. البصيرة بصيرتان: بصيرة نظر وبصيرة قلب، وهي البصيرة التي تكون في الإيمان وفي التسديد لحسن الاختيار في أمر الدين، الطاعات والقربات والإقبال على رب البريات سبحانه وتعالى. وكلما زادت الوحشة بين العبد وبين ربه زادت تلك الظلمة التي تحصلت له في تحصل الذنوب والمعاصي. قال: ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وهذا كما ذكرنا في الحديث أن القلب بسبب تلك الذنوب والمعاصي يصبح أسودا، كلما أذنب تنكت فيه نكتة سوداء حتى يصير أسودا مربدا. فإذا ضعف القلب، ضعف البدن، وضعفت الجوارح، وهذا كما يكون الملك الذي في ملكه خور وضعف لا يحسن قيادة أهل مملكته، فالقلب ملك والجوارح هي كالرعية وكالجند الذين هم تحت ذلك الملك. فضرر الذنوب والمعاصي ضرر عظيم، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يختم على تلك القلوب ويطمس على الأبصار سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال: ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة ويقطع الطريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يديم المعصية فاعلم أن لها عنده أخوات. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يديم المعصية فاعلم أن لها عنده أخوات. المعصية مجلبة للمعاصي، وهذا من العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد، فيفعل المعصية ثم تحصل منه معاصي أخرى، وتحصل له عقوبة من الله عز وجل، العقوبة بعد العقوبة والذنب بعد الذنب حتى ينقطع عن كثير من الطاعات. ومن اشتغل بالمعاصي لابد أن يشتغل بها عن الطاعات لله سبحانه وتعالى، فيحرم بسبب تلك المعاصي خيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها أن المعاصي ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضح أن بعض الطاعات سبب لزيادة في العمر، وهذه الزيادة الأظهر والأصوب أنها زيادة حقيقية في العمر مع بركة فيه، زيادة حقيقية مع بركة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. وهذا من جملة ما يحصل به طول العمر من الطاعات، وهي على الصحيح جامعة لبركة العمر، جامعة لطوله حقيقة. فإذا كان كذلك فيكون ضده كذلك بنقص العمر، وكذلك بضياع البركة فيه وقلة بركة العمر. وهذا كما جاء في كثير من الأدلة من القرآن والسنة الدالة على أن المعاصي والذنوب ذهاب للبركة ونقص فيها. قال: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت في قضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب، لأن هذه تقع، هذه الأشياء تقع بقضاء الله سبحانه وتعالى مقرونة بأسبابها، فمن قضاء الله سبحانه وتعالى أنها تقع بأسبابها. قد يقول قائل: كيف يزاد في العمر؟ نقول: يزاد في العمر بما قضاه الله سبحانه وتعالى من تلك الأسباب، وما كتبه الله سبحانه وتعالى من حصول تلك الأسباب وحصول ما يترتب عليه، وهذا ذكرناه فيما يتعلق بالكلام على الأسباب على الحكمة. قال: وقال طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه سبحانه وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وهذا أيضا حق لا ريب فيه. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لي حياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. هذا كله حق، وهو لا يعارض ما ذكرناه من أن المعاصي والذنوب تنقص العمر حقيقة وتنقص بركة العمر، وأيضا تقصر من العمر الحقيقي الذي يكون حياة بالله سبحانه وتعالى بحياة القلب وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يحيا بالله سبحانه وتعالى ويحيا بإقباله على ربه وبالتنعم على بحبه وذكره وإيثار مرضاته، وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته وجوده وكرمه، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجعلنا ممن إذا تاب استغفر وأناب ورجع إلى ربه سبحانه، إنه سبحانه وتعالى بر جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.